الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. اللهم إنا نسألك في مفتتح لقائنا هذا أن تجعل اجتماعنا فيه اجتماعا مرحوما، أن تجعل تفرقنا من بعده تفرقا معصوما، ألا تجعل فينا ولا بيننا شقيا ولا محروما، إنك ولي ذلك والقادر عليه، اللهم آمين. ثم أما بعد، فلا يزال الحديث موصولا حول فقه المودة والرحمة في العلاقات الزوجية. تحدثنا في المحاضرات السابقة عن الخطبة وعن العقد والحقوق الزوجية والنشوز، وكنا قد شرعنا في الحديث عن قضية الفرقة بين الزوجين، وشرعنا في الحديث عن الطلاق. في هذه المحاضرة بمشيئة الله تعالى سنواصل حديثنا حول الطلاق، ويعني بالتحديد في تقسيماته. للطلاق تقسيمات مختلفة باعتبارات مختلفة، فهو ينقسم باعتبار وصفه إلى سني وبدعي. ينقسم الطلاق باعتبار وصفه إلى سني وبدعي، وينقسم باعتبار أثره إلى رجعي وبائن، إلى طلاق رجعي وإلى طلاق بائن. والبائن ينقسم إلى قسمين، البينونة الصغرى والبينونة الكبرى، وسوف نفصل القول في هذا وفي ذاك إن شاء الله. أيضا له تقسيم آخر باعتبار وقت وقوعه، إلى منجز يقع في الحال، إلى مضاف، إلى زمن، أو معلق على شرط. وسوف نرى كل هذه التقسيمات وأحكامها الفقهية بإذن الله تعالى. ولنبدأ بالحديث عن الطلاق. التقسيم الأول باعتبار الوصف الشرعي للطلاق، ينقسم الطلاق من هذه الناحية إلى قسمين، الطلاق السني والطلاق البدعي. ما هو الطلاق السني؟ نعم، قال أن يطلقها، أي أن يطلق الزوج زوجته في طهر لم يمسسها فيه طلقة واحدة، ثم يتركها تقيم في بيت الزوجية حتى يبلغ الكتاب أجله، حتى تنقضي عدته. للوصفة الشرعية للطلاق، يعني كما تزوج المرء يعني على وفاق شريعة وعلى وفاق كتاب وسنة، ينبغي أن يكون طلاقه كذلك. يا أيها النبي، إذا طلقتم النساء فطلقوهن لعدتهن وأحصوا العدة واتقوا الله ربكم، لا تخرجوهن من بيوتهن ولا يخرجن إلا أن يأتين بفاحشة مبينة، وتلك حدود الله، ومن يتعد حدود الله فقد ظلم نفسه، لا تدري لعل الله يحدث بعد ذلك أمر. ومعنى فطلقوهن لعدتهن أي مستقبلات للعدة، لا يكون ذلك كذلك إلا إذا طلقها في طهر لم يمسسها فيه، فتبدأ العدة مباشرة. انتبه، إذا طلقها في حيض الطلاق محرم والعدة تطول، لأن الحيض التي وقع فيها الطلاق لا تحتسب، هذه الفترة بقيت، لأنها تبقى لو احتسبناها هتبقى مش لا تكون العدة ثلاثة قروء، هتبقى قرئين ونصف، لكن لابد من ثلاثة قروء كاملة، فتلغى هذه الحيض التي وقع فيها الطلاق، فيؤدي هذا إلى تطويل العدة على المرأة. يا أيها النبي، إذا طلقتم، ما معنى إذا طلقتم؟ أي إذا أردتم أن تطلقوا، إذا قمتم إلى الصلاة فاغسلوا وجوهكم، أي إذا أردتم أن تقوموا إلى الصلاة فاغسلوا وجوهكم، إذا أردتم أن تطلقوا النساء فطلقوهن لعدتهن، أي مستقبلات للعدة، بمجرد ما يقع الطلاق مباشرة تدخل في العدة مباشرة. وكيف يكون هذا؟ إذا طلقها في طهر وليس في حيض لم يمسسها فيه طلقة واحدة، لكي لا تستعجل أمرا جعل الله لك فيه أناه، وجعل الله لك فيه روية، وجعل لك من خلاله مخرجا إذا ندمت بعد الطلاق، وإذا اتقيت الله فطلقت على وفاق الشرع فعندئذ يكون لك مخرج في هذه الحالة، ومن يتق الله يجعل له مخرجا. نعم. ثم تقول أيضا بقية الوصف للطلاق الشرعي أن تبقى في بيت الزوجية إقامة شرعية ملزمة للزوج وللزوجة حتى يبلغ الكتاب أجله، يعني وتعالوا بنا نتدبر مرة أخرى، وكنا قد أشرنا إلى ذلك من قبل، الإعجال التشريعي في باب الطلاق. نعم، لأن كل هذه المعالم وكل تلك القواعد لما تهدف إلى حصار هذه الظاهرة وتضييقها. في المحاضرة الماضية قلنا إن 31% من نسبة المتزوجين في الولايات المتحدة يقع منهم طلاق، يعني نسبة الطلاق في المسلمين المقيمين في هذا البلد 31%، نسبة خطيرة جدا ونسبة كبيرة جدا. فتعالوا بنا لكي نرى معا كيف حاصرت الشريعة قضية الطلاق، وكيف يعني وضعتها في أضيق نطاق وأضيق حدود ممكنة. إذا طلقتم النساء، إذا أردتم أن تطلقوا النساء فطلقوهن لعدتهن في طهر لم تمسسها فيه. الغالب على حال الزوجين إما أن تكون المرأة حائضا أو في طهر قد مسها فيه، الحالة العامة الغالبة. يبقى لا يمكن أن يكون الطلاق بمجرد أن تأتي نزوة الغضب تبادر إلى الطلاق وتطلق الرصاص على ساقك وتطلق الرصاص على بيت الزوجية لكي تقوض البيت على من فيه. اهدأ، ليس هذا هو الوقت الشرعي الصحيح للطلاق. أنت تزوجت وفاقا لشرع فطلق وفاقا لنفس الشرع. إذا طلقتم النساء فطلقوهن لعدتهن. إن كانت المرأة حائضا يحرم عليك أن تطلقها في الحيض بإجماع المسلمين. لا ننازعك في أصل حقك في الطلاق، ننازعك في التوقيت. التوقيت هذا غير صحيح، اصبر اهدى. فإلى أن تطهر كل الغضب راح والدنيا هديت واستعاد الرجل عافيته وبقينا تمام، رز بلبن وانتهت المشكلة. يعني عندما توقفك الشريعة، عندما تلجمك عن أن تتخذ قرار وأنت غاضب، إنما تفعل هذا لمصلحتك، الذي شرع هذا هو الله جل جلاله. ألا يعلم من خلق؟ إن الله يعلم وأنتم لا تعلمون. نعم، فطلقوهن لعدتهن. فبنقول له انتظر إلى أن تحيض المرأة، يعني إلى أن تطهر المرأة، ثم إن أردت أن تطلقها وهي طاهر فذلك شأنك. إن ظل الغضب ملازما للزوج إلى أن طهرت من حيضها ولسه مصر على الطلاق، رغم أني في الغالب ده ما بيحصلش، لأن فورة الطلاق ثورة الغضب تبقى لحظات عابرة، إذا مر يوم واثنين وثلاثة وحدث نوع من أنواع المخالطة والممازجة تنكسر ثورة الغضب وتتراجع. وبعدين في بدايات الطهر بعد فترة انقطاع جسدي وانفصال جسدي بسبب الحيض، الرجل أشوق ما يكون للمرأة في هذه اللحظات، المرأة أشوق ما تكون للرجل في هذه اللحظات. فتختار الشريعة هذه اللحظة الحرجة لكي تقول له إذا أردت أن تطلق الآن، هيقول لك لا مش عايز، لا أريد، بطلت خلاص. يقول ذلك ما كنا نبغي، هذا هو المطلوب إثباته. فطلقوهن لعدتهن وأحصوا العدة. وانتبه، افترض أن كانت شحنة الغضب قوية جدا ومسائل متراكمة عبر سنين، وظل صابرا ومصابرا وانقضى الحيض وجاء الطهر ولا يزال في فورانه وغليانه، يقول له ماشي الحال، طلق طلقة واحدة ما تلمهمش مرة واحدة، الله جعل لك فرصة مرة بعد مرة. وحاجة تانية مهمة، واتقوا الله ربكم لا تخرجوهن من بيوتهن فترة إقامة جبرية. وده خلاف الذي يجري الآن في مجتمعات المسلمين في معظمها، مرأة بتتغبن مباشرة على بيت يعني على بيت أهلها. إن الله جل وعلا يشدد في هذه النقطة تشديدا كبيرا، واتقوا الله ربكم لا تخرجوهن من بيوتهن ولا يخرجن. هذا تكليف للأزواج، تكليف للنساء، إلا أن يأتين بفاحشة مبينة. الزنا جائز، سوء عشرتها وصلاطة لسانها مع أحمائها جائز. ثم يؤكد الله جل وعلا ويغلص يعني فيقول وتلك حدود الله ومن يتعد حدود الله فقد ظلم نفسه. أمر ضخم جدا، أمر كبير جدا، أن يأتي هذا التذييل والتعقيب القرآني في أعقاب يعني في أعقاب ذلك الخطاب الموجه للزوج وللزوجة. للزوج اتق الله ربك لا تخرجها من بيتها، وللزوجة اتق الله ربك لا تخرجي من بيتك. ورغم أن الأصل البيت من حيث الملكية للزوج، لكن لا تخرجهن من بيوتهن، فهذه نسبة مساكنة لأنها تسكن في هذا المكان وتقيم، وهي تقيم فيه أكثر مما يقيم فيه الرجل. الرجل طول النهار برا وهي مقيمة في هذا البيت، فصح في هذا المقام نسبة البيت إليها، وهي نسبة انتفاع واستعمال وليس نسبة ملكية. ومن يتعدى حدود الله فقد ظلم نفسه لا تدري لعل الله يحدث بعد ذلك أمرا. يبقى مرة أخرى مواصفات الطلاق السني، أن يطلقها في طهر لم يمسسها فيه، طلقة واحدة تبقى في بيت الزوجية لا تبرحه حتى يبلغ الكتاب أجله. ولما تبقى في بيت الزوجية، كلام جميل عند الأحناف والحنابلة، أن الطلاق الرجعي لا يرفع الملك ولا يرفع الحل، لا تزال العصمة الزوجية قائمة ولا تزال حل المخالطة والمعاشرة قائمة. يعني معنى هذا الكلام أنه لو خالطها لو جامعها فهذا الجماع يعتبر رجعة. لا تدري لعل الله يحدث بعد ذلك أمرا. هذا هو الطلاق السني. التقسيم الأول للطلاق من حيث وصفه الشرعي ينقسم إلى قسمين، الطلاق السني والطلاق البيعي. هذا هو الطلاق السني. ابن عباس يقول لا يطلقها وهي حائض ولا في طهر قد جامعها فيه، ولكن يتركها حتى إذا حاضت وطهرت طلقها تطليقا. في الباب حديث ابن عمر وفيه نقطة دقيقة أرجو أن تنتبهوا لها. لقد طلق امرأته وهي حائض، فذكر ذلك عمر لرسول الله صلى الله عليه وسلم فتغيظ على ابن عمر. نعم، ثم قال لعمر مره فليراجعها ثم ليمسكها حتى تطهر. بس المرة دي مش بس لو أراد أن يطلق، لا، ثم تحيض ثم تطهر، لأنه سبق منه طلقة بدعية، ففي هنا تأكيد وتطويل متعمد من الشرع. مره فليراجعها ثم ليمسكها حتى تطهر ثم تحيض ثم تطهر ثم إن شاء أمسك بعد، وإن شاء طلق قبل أن يمس، فتلك العدة التي أمر الله أن تطلق لها النساء. إذا لم يسلخ منه طلاق بدعي، عنده فقط الرغبة في الطلاق وهي حائض، نقول له انتظر إلى أن تطهر وطلق إن شئت. لكن إن طلق وهي حائض نقول له انتظر حتى تطهر، مش بس ثم تحيض ثم تطهر ثم إن شئت أمسكت وإن شئت طلقت. ليه؟ الفقهاء لهم تخريجات كثيرة في توجيه الفترة الزيادة دي على اللي عمل الغلطة دي. قالوا إيه؟ من بين توجيهات، قالوا لكي لا يكون يعني قد راجعها من أجل طلاقها، كما لا يجوز النكاح ابتداء بنية الإيه، كما لا يجوز ابتداء النكاح بنية الطلاق، لا تجوز الرجعة بنية الطلاق. انتبه، من البداية لو أنه أراد أن يتزوج وفي نيته أن يطلق زوجته بعد فترة بقول له هذا الكلام ممنوع. أيضا لو أنه راجعها بنية أن يطلقها بنقول لا ما ينفعش، اديها كمان فترة، اديها قرء كامل، خليها تحيض مرة تانية ثم تطهر، لكي لا تكون مراجعتك لها من أجل طلاقها، لكي لا تكون مراجعتك لها من أجل طلاقها. يعني كما لا يجوز النكاح ابتداء بنية الطلاق، لا تجوز المراجعة ابتداء بنية الطلاق. وفي الباب تخريجات أخرى. ده الطلاق السني. الطلاق البدعي أن يطلقها وهي حائض أو في طهر قد جامعها فيه، طبعا لا يدري أحملت أم لا. الطلاق البدعي في قدر متفق عليه وقدر مختلف فيه. قدر متفق عليه تحريمه، الطلاق البدعي محرم بإجماع المسلمين، دل على تحريمه الكتاب والسنة والإجماع. الكتاب قول الله جل جلاله فطلقوهن لعدتهن، ابن عباس يقول لا يطلقها وهي حائض. السنة لقد رأيتم حديثا ابن عمر عندما طلق زوجته وهي حائض، وأن نبينا تغيظ عليه، وأنه أمر أباه أن يأمره أن يراجعها ثم يمسكها حتى تطهر، ثم تحيض ثم تطهر، ثم إن شاء طلق وإن شاء أمسك. والإجماع، أجمع المسلمون، هذه ليست قضية خلافية، أجمع المسلمون على أن الطلاق في الحيض أو في طهر جامع فيه من الطلاق المحرم. أجمع علماء الأعصار والأمصار على تحريمه، ويسمى طلاق البدعة. ما هي الحكمة في تحريم هذا الطلاق؟ أول حكمة قالوا لما يتضمنه من الضرر بالمرأة إذ يطول عليها العدة، لأن قلنا الحيضة التي وقعت فيها الطلقة لا تحتسب، كأن العدة أصبحت 3.5 قرون، لأن الحيضة التي وقعت فيها الطلقة لا تحتسب، فيؤدي إلى تطويل العدة على المرة. 2، أن التأكد من أن ذلك الطلاق ليس نتيجة نزوة عارضة ولا غضبة طارئة ولا انفعال عابر، لا، ده يعكس حاجة حقيقية إلى الطلاق. وفترة الحيض فترة تقلبات نفسية عند المرأة، فقد تتغير طباعها وقد تسوء أخلاقها، فلا ينبغي أن تطلق في هذه المرحلة التي تتعرض فيها لاضطرابات نفسية جبلية خلقية لا ينبغي أن تؤاخذ عليها ولا أن تعاقب بسببها. طيب، القدر المتفق عليه الطلاق في الحيض محرم، لكن هل يقع ولا لا يقع؟ هذا موضع الخلاف. إن الأئمة الأربعة وجماهير أهل العلم الكثرة الكافرة على أنه يقع، واستدلوا على هذا بعمومات النصوص. والمطلقات يتربصن بأنفسهن 3 قروء ولم يفرق بين سني وبدعي، فجميع المطلقات سواء كان هذا الطلاق سنيا أم كان بدعيا يتربصن 3 قروء. وقالوا أيضا في الأحاديث الصحيحة النبي صلى الله عليه وسلم يعني قال لعمر مره فل إيه يراجعها، ولا تكون المراجعة إلا إيه إلا بعد طلاق. معنى هذا إن طلقة محتسبة مره فل يراجعها، بل قالوا في نصوص أخرى فيها تصريح بوقوع الطلاق عند مسلم وعند الدارقطني. ده القول الأول الذي عليه جماهير أهل العلم والكثرة الكثيرة منهم. ذهب فريق آخر من أهل العلم، سعيد ابن المسيب ابن حزم ابن تيمية ابن القيم الشوكاني، وهي رواية عن ابن عمر كذلك، أن الطلاق البدعي لا يقع، كما أنه محرم في باب الديانة فهو لا يقع ولا يحتسب ولا يعتد به في عدد الطلقات. ما الدليل على هذا؟ قالوا أنه يعني أولا بدعة، هذا خلاف ما شرعه الله ورسوله، وكل ما وقع على خلاف الشرع باطل مردود مهدر. من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد، من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد. وطبعا والدليل على أنه بدعة، النبي صلى الله عليه وسلم تغيظ من ابن عمر وأمر أباه أن يأمره بإمساكها وأن يبقيها حتى تطهر ثم تحير ثم تطهر، ثم قال بعدها يعني قال فتلك العدة التي أمر الله أن تطلق لها النساء فطلقوهن لعدتهن، قال فتلك العدة التي أمر الله أن تطلق لها النساء. يبقى إن طلقها وهي حائض يكون هذا على خلاف أمر الله، على خلاف الكتاب والسنة، على خلاف الشرع المطهر، فيكون مردودا، من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد. أيضا ما رواه أبو داود من حديث ابن عمر رضي الله عنهما السابق في بعض رواياته فردها علي ولم يرها شيئا، بعض روايات الحديث يعني فردها علي ولم إيه ولم يرها شيئا. الشوكاني رحمه الله في هذا يقول إسناد هذه الروايات الصحيح ولم يأتي من تكلم فيها بطائل. وقد سئل ابن عمر عن الرجل طلق امرأته وهي حائض فقال لا يعتد بذلك. لكن احنا عندنا اشكال لسه قائم، النبي صلى الله عليه وسلم قال مره فليراجعها، دي نعمل بها ايه؟ نحلها ازاي؟ هل تكون مراجعة إلا في أعقاب طلاق؟ والحديث في الصحيحين مره فليراجعها، قالوا لا، المقصود بها إمساكها، يعني أن يرجع إلى ما كان عليه، لأن جرت العادة في أعقاب الخصومات والحرائق أن الزوجين يتهاجران ويتباعدان ويتغاضبان، قال لا أمسكها يعني ردها إليك، ضمها إليك، أعدها إلى ما كانت عليه قبل أن يقع منك هذا الكلام وأن تغاضب. فقال المقصود هنا الرجع مفهومها اللغوي، حتى قالوا فليرا، إيه معنى يراجعها؟ مفاعلة من الجانبين، يعني هو يراجع وهي تراجع، ما قالش فليرتجعها، فليرتجعها كي تبقى قرار من جانب واحد، إنما فليراجعها فيها مفاعلة من الإيه؟ أن ترجع هي وأن يرجع هو وأن يمسكها وأن يعود إلى ما كان عليه قبل هذا الغضب وقبل هذا التناوش. يعني على كل حال هذا يعني قول مشهور ويعني معروف، وعليه فتوى اللجنة الدائمة للإفتاء ببلاد الحرمين والشيخ بن باز رحمه الله وكثير من أهل العلم. يعني قد يكون هذا القول أقوم في النظر وأحفظ في الأسر، لكن على كل حال يعني مجمع فقهاء الشريعة بأمريكا بعد مناقشات مطولة وأخذ ورد لم يعتبر هذا القول، واعتبر أن الطلاق في الحيض طلاق واقع ومحتسب. ومن أجل هذا اللي بيستفتي بنقول له اسأل غيرنا، خاصة إن كانت هذه الطلقة الثالثة، لكن أمام مضيق يعني، فلا تحل له من بعد حتى تنكح زوج غيره. ما نفتي به، ما نحن عليه، ما نقوله، ما عليه جماهير أهل العلم والكثرة الكاثرة، إني طلاق حيض يقع. اللهم اهدنا يا رب سواء السبيل. في حاف قال لها اسم ظريف يقولوا الطلاق لا سني ولا بدعي. ما في سني وفي بدعي وفي حي لا سنة ولا بدعة. ازاي الطلاق قبل الدخول؟ الطلاق قبل الدخول ما تفرقش الحائض أو ظهر اللي هو لسه لم يدخل أصلا، لم يمسها أصلا، فما فيش مسيس. أو الصغيرة لو واحدة لسه لم تبلغ زمن الحيض، أو الكبيرة التي يأست من المحيض، أو الخلع. الطلاق في هذا كله إنما يسمى لا سني ولا بدعي، ما تنطبقش عليه الوصفة دي. هو جائد ومشروع عند الحاجة إليه، لكن لا ينطبق عليه وصف الطلاق السني، فهو ما بين هذا وذاك. قواعد من النساء: المرأة التي قعدت عن الحيض وقعدت عن الولد ولا مطمع لها في الزواج، لا يرجون نكاحا. كنت بسمع برنامج قريب لأحد الفقهاء فيقولوا لي القواعد دي الفلاحة اللي قاعدة في البيت وما بتشتغلش قد يكون سنها 17 سنة ومنفعل، يعني بيقول الناس كل الناس ما فهمش، أسأل الله أن يغفر له. لا، ارجع لكل كتب أهل العلم تلاقي الكلام تاني غير كده، لأن الله يقول والقواعد من النساء اللاتي لا يرجون نكاحا. المرأة لا ترجو نكاحا إذا كبر سنها، إذا قعدها عن الحيض، يأست من الحيض ويأست من الولد، وتغير جسدها بسبب كبر سنها، أصبح لا مطمع فيها للرجال، ولا ترجو نكاحا، لا ترغب ولا تتصور أنها تكون مطمعا للرجال. إن وصلت لهذه المرحلة فليس عليهن جناح أن يضعن ثيابهن غير متبرجات بزينة. العباية الخرجية دي ممكن تخلعها، تفضل بالجيبة وبالبلوزة وبالخمار، مش لازم العباية الخرجية هذه، غير متبرجات بزينة، لكن بيفضل الرأس متغطي. المقصود بس العباية، الثوب الفضفاض اللي بيتلبس برا، المرأة بتلبسه وهي خارجة في يعني الذي تلبسه عند خروجها في العادة، لا بأس أن تضعه، غير متبرجات بزينة، وأن يستعففن خير لهن والله سميع عليم. الحقيقة أن تهجم على تفسير آية من كتاب الله عز وجل من غير أن ترجع إلى كلام أهل العلم، إلى المفسرين، إلى المحدثين، إلى كلام الصحابة، إلى السنة، مجازفة، مجازفة كبيرة يعني. لأن وما من كاتب إلا سيفنى ويبقي الدهر ما كتبت يداه، فلا تكتب بخطك غير شيء يسرك في القيامة أن تراه. احنا قاعدين بنشرب شاي، زي ما هذا الكلام مسجل هنا في تسجيلات الدنيا، مسجل في تسجيلات يوم القيامة، سيعرض على أصحابه مرة أخرى، وسيسألون عن كل كلمة وعن كل حرف، وعلى المتحدث أن يبحث عن خلاصه أولا قبل أن يبحث عن إمتاع الناس الذين يستمعون إليه. نعم، فليس عليهن جناح أن يضعن ثيابهن غير متبرجات بزينة، وأن يستعففن خير لهن والله سميع. وبالمناسبة طبعا القواعد بين النساء بتختلف باختلاف المجتمعات. في المجتمعات اللي عندها الثقافة الصحية يعني متخلفة، المرأة تبلغ السن داخل 40-45 تكون خلاص انتهت. في المجتمعات اللي فيها محافظة على اللياقة والرياضة والجيمنيزيوم والصحة وأكل صحي ومفيش دهون ومفيش كذا، يمتد السن الملائم هذا ربما 50-55-60، المرأة لا تزال في رونقها وفي يعني نضرتها، فملاش سن معين. القاعدة التي لا يرجون نكاحا، تختلف باختلاف الثقافات والأعراف والأزمنة والأمكنة والأحوال. قد تجد امرأة في 60 هنا خير أو أكثر نضرة، والامرأة في 40 في منطقة أخرى، فالمسألة يعصر ضبطها بالسن يعني. لأن الله قال اللاتي لا يرجون نكاحا، وأن يستعففن خير لهن والله سميع عليم. طيب، أقسام الطلاق باعتبار أثره. ينقسم الطلاق باعتبار أثره إلى طلاق رجعي وإلى طلاق بائن. ما معنى الطلاق الرجعي؟ الذي يملك الزوج فيه مراجعة زوجته ما دامت في العدة. يملك الزوج فيه مراجعة زوجته ما دامت في العدة، يعني الطلقة الأولى أو الثانية، وما تكونش الطلقة قبل الدخول، طلقة قبل الدخول تقع بائنة مباشرة بينونة صغرى، وما تكونش على فلوس. المرأة لما بتدفع فلوس وتبرئ زوجها من مؤخر صداقها أو ترد إليه ما دفع لها من مهر، تعمل كده عشان تشتري نفسها، عشان تخلص من المحرقة اللي هي عايشاها. تعش ياخد فلوس الساعة 9 9 و5 يقول لها أرجعت زوجتي إلى عصمتي، يبقى ضيع الفلوس ورجع المرأة إلى المحرقة مرة أخرى. ما ينفعش الطلاق إذا كان على مال، فهذا هو الفداء، هذا هو الخلع. تملك به المرأة نفسها بمجرد صدور الكلمة من زوجها، فيصبح خاطبا من الخطاب لا يملك أن يرجع إليها إلا برضاها بعقد جديد ومهر جديد. يبقى الطلاق الرجعي الذي يملك الزوج فيه مراجعة زوجته ما دامت في العدة. الأصل في الطلاق أن يكون رجعيا. نعم، لأن الأصل فيه يعني أن يمتنع الناس عنه، أصل أن تستدام العلاقة الزوجية، وأن نسعى في صيانتها، وأن نسعى في دفع الغوائل عنها. يعتبر تندفع الحاجة بالطلاق الرجعي، فلا ينبغي أن يبادر الزوج إلى أكثر من هذا. فإن طلق أكثر من طلقة كان الطلاق بدعيا، يعني كما سبق. الحكمة في مشروعية هذا الطلاق إنه بيدي نفس، بيدي مخرج، بيدي فرصة للزوج النادم وللمرأة النادمة. حين المرأة تنشز على زوجها وتتأب عليه وتستعص عليه، قيل لها إن الطلاق ده طلعني 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 مش ليلا ونهار، وهي مش مسكينة، لو ألقى عليها بهذه الكلمة كما أنما ألقى على رأسها قنبلة. والله كنا ندخل في حل بعض الخصومات الزوجية والمرأة تصر على الطلاق، وتحس كأن أعظم آمالها في هذه الدنيا أن يطلق زوجها، فما إن ينطق بالكلمة حتى تتهاوى زي اللي سقط من الدور العاشر، تدخل في حالة انعدام وزن، في حالة شتات، في حالة دهش، في حالة إغلاق. طب ما هو ده اللي انت كنت عايزة، ألم تصرخي، ألم تولولي، يعني ألم تقولي طلقني طلقني طلقني. وسبحان من جعل الطلاق بيد الرجال ولم يجعله بيد النساء، وإن كان 90% من الرجال في الشوارع. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. عشان لو حصل حاجة، المرأة يعني أصرت، استفز زوجها، ضغطت، والله كده إن كنت راجل من ظهر راجل، إن كنت ابن أبوك، لا حول ولا قوة إلا بالله العظيم، تضغط 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 تضغط، والراجل يصبر ويصبر، وفي النهاية يعمل إيه؟ خلاص يعني وصل مرحلة طف الصاع طف الصاع طف الصاع. عشان لو حصل الكلام ده يبقى في إكزيت، ما ترمهمش مرة واحدة، الله أعطاك فرصة. الطلاق مرتان، الطلاق مرتان، ما قالش الطلاق ثلاثا أو طلاق اثنين، قال مرتان، مرة بعد مرة، زي من قال سبحان الله وبحمده في اليوم 100 مرة، غفرت له ذنوبه وإن كانت مثل زبد البحر. فعشو سبحان الله وحمده 100 مرة، ما يبقاش كده سبح 100 مرة، صح؟ سبحان الله 1000 مرة، هو كده سبح 1000 مرة؟ ما سبحش، كان عندي واحد والله كده سبحان الله رجل صالح يجي يقول أقسمت عليك بالله أن تدعو لي بحسن الخاتمة 10,000 مرة، أقول يا ابن هو عندي عمر يجيب 10,000 مرة إزاي؟ هعملهم إزاي؟ أنت تكلفني ما لا أطيق. فقول ينفع أقول لك يا رب أحسن الخاتمة 10,000 مرة، تتحل المشكلة ما تحلتش برضه، فأنت لا تزال حانس برضه، فلا تكلف إخوانك ما لا يطيقون. فالفكرة الطلاق مرتان، أي مرة بعد مرة. فيعني الله جل وعلا شرع الطلاق الرجعي عشان يدي فرصة، إذا ندم الزوج لتسرعه أو ندمت الزوجة لطيشها وحماقتها ونزقها واندفاعها في إجزت في باب وما يتقد لها يجعل له مخرجا ويرزقه من حيث لا يحتسب. الله جل وعلا قال لا تدري، عندما قال واتقوا الله ربكم لا تخرجوهن من بيوتهن ولا يخرج إلا أن يأتين بفاحشة مبينة وتلك حدود الله ومن يتعد حدود الله فقد ظلم نفسه لا تدري لعل الله يحدث بعد ذلك أمر. طب إذا أحكام الطلاق الرجعي، قال أولا يثبت حق الرجعة للزوج، وبعض الناس بيخص بيقول ليه بس الزوجة مش موافقة، يقول لا الحتة دي ما فيش موافقة الزوجة، لأن الله جل وعلا قال وبعولتهن إيه أحق بردهن في ذلك إيه إن أرادوا إصلاحا، إن أرادوا إصلاحا. في شخص بيرجع زوجته وبعد 5 دقايق يعمل لها يديها طلقة جديدة عشان تطول مدة العدة. وفي زمان الجاهلية عندما كان الطلاق ملوش سقف ممكن يطلق إلى 1000 طلقة يشتغل بالصورة دي، يطلق وقبل العدة بدقيقة يقول لها لقد أرجعت زوجتي لعصمتي، ويروح مطلقها بعدها بدقيقة وترن 3 شهور تاني، فخيرها يروح مرجعها وديها واحدة جديدة وترن ترن ترن تفضل ترن على طول. فالله جل وعلا هذا من جملة المظالم التي أوقعتها الجاهلية على المرأة. الله جل وعلا قال الطلاق مرتان فإمساك بمعروف أو تسريح بإحسان، وقال في الثالثة فإن طلقها فلا تحل له من بعده حتى تنكح زوجا غيره. وشوف التأديب القرآني، الزوج اللي فرط في الفرصة الأولى فرط في الفرصة الثانية ترغم الشريعة أنفه في المرة الثالثة، ما يقدرش يرجع إلا إذا زوجته تزوجت وأصبحت فراشا لرجل آخر. احرق قلبه، احرق قلبه، ما هي كيف تفيدك، كل الأوراق في يدك، ولا وكمان حتى تذوق عسيلتها ويذوق عسيلتها، يعني الدخول مش مجرد العقد، يعني تأديب للأزواج وإرغام لأنوفهن كي يتدبروا تماما وقبل ما يندفع استعجل ويطلق الطلقات لابد أن يتدبر في هذه العواقب المؤلمة والجارحة بالنسبة له إذا في ذهنه لسه بقية عافية يعني من العاطفة ورغبة في أن يسترد هذه الزوجة مرة أخرى. الأمر الثاني إن عدد الطلقات بينقص، لأن واحد يقول لك إيه؟ طب أنا طلقت مراتي وسبتها رنت لحد ما العدة انتهت وهنتجوز من جديد، فاللي فات القديم عليه الرديم واللي فات ننساه ونبدأ عصمة. لا يا حبيبي، ترجع عليك بما بقي من عدد الطلقات. لو كنت طلقتها مرتين وسبتها إلى أن خرجت من العدة وجوزتها تاني ترجع لك بطلقة واحدة باقية، فقط دي آخر فرصة بعد أن تعقد عقدا جديدا. لو طلقت طلقة واحدة احنا بنحسب الاثنين اللي فاتوا، يبقى لا تحل له من بعد حتى تنكح زوجا غيره، فينقص عدد الطلقات التي يملكها الزوج. من أحكام الطلاق الرجعي أنه لا يزيل الملك ولا الحل، العصمة الزوجية لا تزال قائمة، والمرأة حلال له عند الحنفية والحنابلة، يعني لا يطلب منها أن تتحجب ولا أن تتورى منه ولا أن يزل بينهما حجاب ولا أن يزل عليهما ستار، لا تزال المرأة في حياة مخلطة، بل هي مندوبة إلى التصنع له والتدلل عليه، لعل الله أن يغزف في قلبه المودة وأن يراجعها، إن بمجرد ما حدثت مخالطة بينهما المراجع، يعني إن الوطأ رجعة عند الفقهاء جميعا. طب ده الطلاق الرجعي. إيه الطلاق البائن الذي لا يكون للزوج معه حق الرجعة على مطلقته؟ طلق انتهى الموضوع، ما ينفعش يراجعها بقرار منفرد من جانبي. لا، احنا بقى نقول ننتظر، ننظر في الموضوع. اصل فيه بينونة صغرى وبينونة كبرى. طلقت يا حبيبي قبل الدخول، ما فيش عدة، يبقى ما فيش رجعة. ما هي الرجعة في العدة، صح؟ ما فيش عدة يبقى ما في رجعة. يا أيها الذين آمنوا إذا طلقتم النساء من قبل أن تمسهن فما لكم عليهن من عد، يعني إذا نكحتم المؤمنات ثم طلقتموهن من قبل أن تمسهن فما لكم عليهن من عدة تعتدونها. ما في عدة، ما في رجعة. فالطلاق قبل الدخول يقع بائن بينونة صغرى، تملك الزوجة معها نفسها وتملك قرارها، ولا يملك زوجها أن يرجع إليها إلا بعقد جديد ومهر جديد، ويكون خاطبا من الخطاب. من صور البينونة الصغرى كما قلنا التطليق الذي يحدث من القضاء. ما القاضي ما بيتدخلش إلا أن في مصيبة حصلت. ما دام تدخل القضاء وعمل تطليق، التطليق يقع بائنا بينونة الصغرى. ما ينفعش القاضي يطلقها اليوم وبعد 5 دقائق الزوج يرجعها بقرار منفرد من جانبه. القاضي ما تدخل إلا لأن فيه ثمة حرائق مشتعلة قائمة، تدخل القاضي لإطفائها بالتطليق. يبقى لا يملك الزوج بعدها المطلق أن يراجع زوجته بقرار منفرد، بل لابد من عقد جديد ومهر جديد على ما يتفقان عليه. الخلع كما قلنا إذا تنازف عن حقها في مؤخر صداقها أو أعادت إلى زوجها ما دفعوا لها من مهر تملك قرارها، ولا يملك الزوج معه أن يراجعها بقرار منفرد، بل لابد من عقد جديد ومهر جديد. يبقى عندنا الطلاق قبل الدخول، الطلاق على مال، التطليق الذي يصدر من القضاء. حكم الطلاق البائن بين صغرى، العصمة بتنتهي لكن الحل ما بينتهيش، يقدر يتجوزها مرة تانية. العصمة القائمة انتهت لكن لا تزال حلالا، يعني يقدر يتزوجها كما يتزوج أي امرأة أجنبية في الشارع ما دامت الطلقة دي الأولى أو الثانية، ما دخلناش في الطلقة الثالثة. البينونة الكبرى الطلاق المكمل للثلاث، الطلاق المكمل للثلاث، وده يزيل الملك والحل معا، أزال العصمة القائمة وأزال إمكانية أن يتزوجها بعقد جديد حتى تنكح زوجا غيره، لقول الله جل جلاله فإن طلقها فلا تحل له من بعد حتى تنكح زوجا غيره. والله مهم الأحكام تبقى واضحة في حياتنا، لأن للأسف حتى بعض المشايخ ترفع عليهم بعض حالات الخصومات الزوجية. يعني أنا قرأت حالة الوثيقة المكتوبة يقول لقد حكمنا على الزوج أن يطلق زوجته طلقة رجعية ولا يملك أن يراجعها إلا بإذنها. هذا تغيير لمعالم الشرع. إن كان طلقة رجعية فالله جل وعلا قال وبعولتهن أحق بردهن في ذلك، والطلقة ده كان على مال. طب ما دام على مال سميه خلع، لأن له اسم تاني، وتوصل لنفس النتيجة أنه هو لا يملك أن يرجع إليها إلا بعقد جديد. فأنت غيرت التوصيف وغيرت الحكم، صلح دي وصلح دي، شبب دي ترجع المسألة كما كانت في إطارها الصحيح. يعني لا يصلح أن نغير معالم الشرع نقول له طلق طلقة رجعية بس ما ترجع لهاش إلا إذا رضيت. لا، إن كان طلقة رجعية فهو صاحب الحق، صاحب القرار في الرجعة. عندهم مشاكل مزمنة نعمل تطليق، نعمل خل، نعمل سكة تانية، نعمل حاجة مفتوحة. المسالك موجودة والحلول موجودة، لكن نحسن التأتي لها ونحسن الفهم عن الله ورسوله. الحديث موصول يوم الخميس بإذن الله، نستكمل في هذا الموضوع الشيق الطيب إن شاء الله. أسأل الله أن يعصمنا من الزلل في القول والعمل، وأن يحملنا في أحمد الأمور عنده وأجملها عاقبة، إنه ولي ذلك والقادر عليه. وصلى اللهم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم، جزاكم الله خيرا، السلام عليكم ورحمة الله.
مثل نوره كمشكاة فيها مصباح.